أسلم يا آية الله، السيد علي خامنئي، النهيد الغدير ليس مجرد تعيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام في منصب الولاية، بل أن هناك مفاهيم مهمة تكمن في تصاميم هذه القضية تسهم في معرفة الإسلام. ولدى استقباله نواب مجلس الشورى الإسلامي، شدد سماحة القائد على أهمية أن يشعر النائب في البرلمان بالمسؤولية أمام الله والقانون، وألا يؤثر المصالح الشخصية عند التصويت واتخاذ القرارات. وفي هذا اللقاء أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف على دعم المجلس لمواقف الحكومة في المفاوضات غير المباشرة، وذلك لحماية السياسات العليا للنظام وصون المصالح الوطنية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن التوصل إلى اتفاق يضمن طابع السلمية الدائم للبرنامج النووي الإيراني أمر ممكن. وبشأن الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا التي ستعقد الأحد المقبل في مسقط، لفت عراقجي إلى أن موقف واشنطن حول عدم امتلاك إيران السلاح النووي يتماشى مع عقيدة إيران النووية، والذي تعتبره طهران أساسا لاتفاق دائم. وأكد عراقجي أن الاتفاق المثمر للطرفين يتوقف على استمرار برنامج التخصيب الإيراني تحت إشراف كامل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفع العقوبات على إيران بشكل فعال. هذا وأكد المسؤولون الإيرانيون أن طهران لن تتنازل عن حقها القانوني في التخصيب، وحددوا برد قوي إذا تم تفعيل آلية الزنات. وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران لن يترك أي تأثير على برنامج إيران النووي السلمي، لافتا إلى أن القضية النووية كانت سياسية منذ البداية، وأن مدير الوكالة رافائيل جروسي يتصرف بانحياز ويقوم يكرر روايات أعداء إيران حول التحركات الغربية ضد إيران قبيل الجولة الجديدة من المفاوضات النووية. إليكم التقرير التالي.
معركة سياسية بامتياز تخوضها إيران مع الغرب فيما يخص برنامجها النووي، تغلب عليها لغة التهديد ذاتها التي اعتادها الأمريكيون والأوروبيون، رغم أنها أثبتت فشلها مع طهران على مدار السنوات الماضية. معركة تأتي في ظل أجواء مشحونة وحرب كلامية بين الأطراف كافة، والتي زادت حدتها بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومشروع القرار الأمريكي الأوروبي ضد طهران في مجلس محافظي الوكالة الدولية، وكذلك مع قرب انعقاد الجولة السادسة من المحادثات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن. سياسة هدفها ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران لتقييد برنامجها النووي وحرمانها من حق التخصيب، وهو ما ترفضه طهران جملة وتفصيلا، متواعدة بالرد على أي قرار يصدر ضدها، كما أكدت أنها لن تقدم تنازلات تحت ضغط أو تهديد آلية الزناد.
الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تقدم تنازلات غير مبررة للأطراف الأخرى تحت ضغط أو تهديد آلية سنابك. لقد وجد تقرير وكالة الطاقة الذرية ذريعة للولايات المتحدة، من المحتمل أن يحيلوا القضية إلى مجلس الأمن، وسيكون لذلك عواقب وخيمة بالتأكيد عليهم وعلى النظام العالمي المتعلق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، لأننا حددنا الخطوات التي قد تتخذها جمهورية إيران الإسلامية في حال وقوع مثل هذا الحدث.
صدور قرار مجلس محافظي الوكالة لن يؤثر على سير المحادثات مع واشنطن، كما قال بقائي، مذكرا في الوقت نفسه بخطوط إيران الحمر، أي لا صفر تخصيب وضرورة رفع الحظر عن البلاد، مع دعم طهران لخطة تحالف إقليمي نووي مع الحفاظ على حق التخصيب داخل البلاد. وفي واشنطن تبقى المواقف نفسها، تترنح بين الإعلان عن جدية الرئيس دونالد ترامب في التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران، وبين التهديد بالخيار العسكري مع اتهام طهران بأنها باتت أكثر حدة في التفاوض. يأتي هذا فيما سرب موقع أكسيوس وكذلك صحيفة نيويورك تايمز ويديعوت أحرونوت العبرية فحوى المحادثة الأخيرة بين ترامب ونتنياهو، ونقلوا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن المحادثة كانت متوترة بشكل متزايد، وإن هدفها كان ضمان ألا يفسد نتنياهو مفاوضات واشنطن وطهران، مضيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي فوجئ بإصرار الرئيس الأمريكي على البحث عن حل دبلوماسي مع إيران.
امتدت الاحتجاجات المناهضة لحملات اعتقال المهاجرين في الولايات المتحدة إلى أكثر من 20 مدينة بما في ذلك سان فرانسيسكو ودالاس وأوستن ونيويورك. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن قوات الأمن استخدمت الهراوات والرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز لتفريق المحتجين، وأكدت اعتقال نحو 230 شخصا بينهم زعيم نقابي بارز خلال المداهمات لمراكز الهجرة. وأكدت الصحيفة أن احتجاجات واسعة ستنظم السبت المقبل ضد سياسة الرئيس ترامب. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء غارة إسرائيلية اليوم على عدة مناطق بقطاع غزة شملت تجمعات النازحين ومناطق سكنية، وأصيب عدد من المدنيين خلال استهداف تجمعاتهم بمحيط مركز توزيع المساعدات بمحور نتسريم شمال القطاع، فيما ارتقى 4 شهداء وأصيب أكثر من 90 آخرين باستهداف قوات الاحتلال تجمعات للنازحين بشارع صلاح الدين وسط القطاع. وفي شمال مدينة غزة استشهد 4 وأصيب آخرون في غارة جوية على محيط مدرسة بمنطقة الصفطاوي، كما ارتقى 5 شهداء وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال محيط دوار فياض شمال مخيم النصيرات. استشهد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي الأسير المحرر رايق عبد الرحمن إبشارات في عملية اغتيال نفذتها قوة إسرائيلية خاصة في بلدة يطمون جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة، واحتجزت جثمانه. وبعد ذلك انتشرت قوات الاحتلال في أنحاء بلدة يطمون وداهمت منازل واعتقلت 8 فلسطينيين، فيما أصيب ضابط إسعاف بشظايا رصاص قوات الاحتلال أثناء توجهه للنقل مصاب في البلدة. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الدورة بمحافظة الخليل وبلدة عزون شرق قلقيلية. حذرت صحيفة هارتس العبرية من أن كيان الاحتلال يواجه خطر التفكك الداخلي بشكل يحقق توقعات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي. ولفتت الصحيفة إلى خطورة الوضع الداخلي في ظل حرب الإبادة على قطاع غزة، مشيرة إلى أن الاتحاد السوفيتي لم يهزم في حرب نووية بل أنه انهار من الداخل. إلى العناوين. عشية جولة المفاوضات الجديدة، عراقي يؤكد إمكانية التوصل لاتفاق يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني. امتداد الاحتجاجات في الولايات المتحدة إلى أكثر من 20 مدينة، وترامب يصف المحتجين بالحيوانات. عشرات الشهداء والجرحى خلال غارة إسرائيلية جديدة على قطاع غزة. في أمان الله.
فجر فارق سماء وينمحي ديجور وحق دم كل شهيد طاح فلسطين الأبي يثور
عواصف غزة حين تهب ترعب والظلام يدور موسى وعصة ويانا يقلب كل حجر صار
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لحضراتكم أيها الأكارم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا البرنامج غزة، صمود المقاومة واستنزاف الكيان. هل تثبت المقاومة في غزة قدرتها على الاستمرار؟ هل يعبر التمرد العسكري عن تصدع داخل جيش العدو؟ وهل يغير دعم اليمني وقوافل المساعدات موازين المواجهة بغزة؟ إذن تحت عنوان غزة، صمود المقاومة واستنزاف الكيان، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم. في تداعيات الحرب على قطاع غزة مستمعين الكرام، كيان الاحتلال على مفترق طرق وأزمة متفاقمة، حيث يواجه رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ضغوطا متصاعدة من داخل ائتلافه الحاكم. مشروع قانون الدعوة لانتخابات مبكرة بدأ يحظى بتأييد شركائه في التيار الديني المتشدد بعدما هدد قادة حزبي شاس ويهودة هاتورا بحل الكنيسة إذا لم تتراجع الحكومة عن قراراتها بشأن تجنيد الحريديم. في موازاة ذلك تتزايد مؤشرات التصدع داخل جيش الاحتلال، حيث أعلن 41 ضابطا وجنديا من وحدات النخبة والاستخبارات وكذلك الحرب الإلكترونية رفضهم المشاركة في العدوان على غزة، معتبرين أن الحرب باتت وسيلة لنتنياهو من أجل البقاء في السلطة على حساب أرواح الجنود والمحتجزين لدى المقاومة. أما في الميدان مستمعين الأكارم، فالمقاومة الفلسطينية تواصل ضرباتها الموجعة، فيما يشهد جنوب فلسطين تصعيدا عسكريا مستمرا يقابله توغل في الجرائم ضد المدنيين. وعلى الجبهة المساندة، اليمن يدخل على الخط بصواريخ نوعية تستهدف عمق الكيان، منها مطار بن غوريون. وفي الاتجاه الإنساني تتحرك قافلة مغاربية من تونس نحو معبر رفح في محاولة لكسر الحصار عن غزة. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
مع إصرار حكومة العدو على المضي في حرب الإبادة في قطاع غزة، تتوالى الأسئلة التي تطرحها أوساط العدو حول الجدوى من استمرار الحرب وحول طبيعة الخطط التي يلجأ إليها الجيش الصهيوني ومدى قدرته على تحقيق نتائج حاسمة بعد أن تجاوزت الحرب يومها 600 ولم تصل إلى تحقيق أهدافها المعلنة وسط مراوحة مستمرة ميدانيا وسياسيا وتكرار عمليات الاقتحام لمناطق مختلفة من القطاع من دون الوصول إلى حسم نهائي لنتيجة المعركة.
بالنسبة لحماس فلا يجب أن تفعل الكثير، فلو بقي 100 عنصر من حماس مع أسلحتهم الفردية في الشارع وأطلقوا النار في الهواء ورفعوا راية النصر، فبإمكانهم القول انتصرنا، فلديهم أكثر من ذلك بكثير اليوم، فهم لديهم أكثر من 10,000 مقاتل إلى 20,000، ونحن نتحدث بمفاهيم غربية بأن غزة تنهار وأن لديهم المزيد من القتلى وأننا اغتلنا قياداتهم، لكننا ننسى أن هناك رؤية أكثر تطرفا، فطالما فكرتهم قائمة فهذا هو الانتصار بالنسبة لهم.
الجيش الإسرائيلي يستعد لعمليات مكثفة في القطاع، هناك عمليات مدرجة مع النية لاحتلال 75% من مناطق قطاع غزة، والسؤال الأساسي ماذا سيفعل الجيش غدا صباحا وكيف سيواجه آلاف الجوع وتوزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية. والسؤال طرح في النقاشات حول اليوم التالي، عندما تسيطر على 75% من مساحة القطاع، فما الذي يجري في هذا اليوم؟ فلا يوجد أي إجابة على ذلك.
هذا الواقع عكسته الكثير من التعليقات الصهيونية التي أكدت أن حكومة نتنياهو تواجه مشكلة كبيرة في إقناع الصهاينة بجدوى سياستها في قطاع غزة في ظل العزلة الكبيرة التي تتعرض لها عالميا.
الصفقة المطروحة فظيعة، وهي ستسمح باستمرار هذه الحرب التي هي حرب سياسية وليس لها أي معنى أمني، وستدخلنا في خلافات مع عائلات المختطفين، فهذا واقع غير إنساني، وهناك 10 أحياء سيفرج عنهم و10 سيبقون، وثمن بقاء 10 سيدفعه جنود الجيش الإسرائيلي في هذه الحرب العبثية. وهذا تصريح باستمرار الحرب، وهذا هو الحلم الجميل لنتنياهو.
أنا أريد أن أربي أولادي هنا، ولا أعتقد أن ما يجري حاليا في غزة يخدمنا في توفير مستقبل آمن لأبنائنا، ونحن نخطئ عندما نسأل من يحبنا أم لا، فهل نحن نحب أنفسنا، وهل نستطيع النظر إلى ما يجري في غزة في هذا المشهد السيء؟
رئيس أركان جيش الاحتلال أيال زمير قال في لقاء مع المستوطنين في غلاف غزة إن هذه الحرب لن تستمر للأبد، وإنها ستنتهي عندما تتم هزيمة حركة حماس في قطاع غزة، واعدا إياهم بتحقيق هذا الهدف خلال الأشهر القليلة المقبلة.
تحية طيبة للزميل طلال درويش، استمعنا إلى تقريره مستمعينا الكرام. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في لقائنا لهذا اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي. تحية طيبة لكم دكتور وليد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
شكرا دكتور لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء وتخصيص هذا الوقت إلينا. كيف تسهم مقاومة غزة المتواصلة في تقويض الاستراتيجية العسكرية والسياسية لحكومة نتنياهو؟ هل وصلت المقاومة إلى مرحلة التأثير المباشر في القرار الإسرائيلي الداخلي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حد كبير نعم. وهذا حدث بشكل متراكم ومستفيد من طبيعة تركيبة الكيان. يعني المقاومة الفلسطينية تفهم تركيبة الكيان، وتفهم أن هذا الكيان بطبيعته بتركيبته لا يستطيع أن يتحمل معركة ممتدة، معركة استنزاف. ومش صحيح ما يقول البعض أنه هذا العدو يعني وكأنه إنجاز خاض معركة طويلة، هو مرغم خاض هذه المعركة لأنه لم يستطع تحقيق شيء.
نعم.
يعني نتنياهو أراد أن ينجز أي إنجاز حقيقي من الأهداف اللي حققها ليوقف هذا العدوان، لكنه لم ينجز شيئا. ومعنى ألا ينجز شيئا أن نتنياهو يغامر بكل مستقبله السياسي بل مستقبله الشخصي. يجب ألا ننسى أن هذه المعركة، هذا الجولة من الصراع مع هذا المشروع الصهيوني التي بدأت في 7 أكتوبر جاءت بعد أن كان نتنياهو يخوض صراعا ومعركة داخلية في إطار ما كان يعرف بالتعديلات القضائية، مرحلة صراع داخل الكيان على من يقود الكيان، من هو الكيان. يعني كان الكيان الصهيوني بتأسيسه مما يسمى الأشكناز أو ما يسمى التيارات العلمانية التي لها رؤية لا تنسجم كثيرا مع رؤية الصهيونية الدينية في كثير من القضايا. هم أرادوا تغيير هذه البنية فانقسم الكيان، يعني الكيان كان مقسوما قبيل 7 أكتوبر. بعد 7 أكتوبر وعلى أثر الضربة القاسية التي ألحقتها المقاومة الفلسطينية 7 أكتوبر بهذا العدو، كأن هذا المجتمع الكيان الصهيوني، هذا التجمع الاستيطاني، التف حول نفسه لأنه بدأ يشعر أن هذه المعركة معركة وجودية. وكان يعتقد بعد أن التفت حوله كل قوى الاستعمار، كل الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وكلهم حجوا إلى الكيان، التف حوله وأبدوا استعدادهم لتقديم كل شيء دفاعا عن هذا الكيان، فاعتقدوا أنهم سيستطيعوا عبر ما سموه إمكانية الوحدة الداخلية وعبر هذا الدعم الاستكباري الشامل سيستطيعوا أن يسحقوا المقاومة في غزة ويحققوا النصر، لدرجة أنهم قالوا لن نقبل إلا بالنصر الحاسم الكامل الناضج، والذي اعتقدوا أنه سيكون مدخلا لتصفية القضية الفلسطينية برمتها.
نعم.
الوقائع أثبتت عكس هذا. ولم يستطيعوا سحق المقاومة، لم يستطيعوا استرداد أسرهم، بل خسروا التأييد الدولي إلى حد كبير. يعني حتى الآن لا يقف مع هذا الكيان إلا الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى مع الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تبرز خلافات وتناقض بالمصالح، أساسها فشل هذا العدو الصهيوني في تحقيق الأهداف، سواء الأهداف الأساسية التي شكل من أجلها وهي هزيمة العرب والمسلمين وتحديدا الفلسطينيين.
دكتور
والحفاظ
في هذا الإطار، ما أهمية تمرد الضباط والجنود الرافضين المشاركة في الحرب على غزة؟ يعني هل يمثل هذا التمرد مؤشر على تصدع داخل الجيش وقد يغير معادلة الحرب أو يعجل بإنهائها؟
شوف طبعا أكيد هذا التصدع والتصدع الأبرز والأظهر، يجب أن لا تعامل مع هذا الكيان كدولة عادية. هذا الكيان هو جيش بنيت له دولة، يعني هذا الكيان ليس دولة فيها جيش، هو جيش بنيت له دولة لتخدمه، أو مجموعة شباب جمعت بنوا جيش واستقطبوا مستوطنين ليخدموا هذه الثكنة العسكرية.
نعم.
فشل الجيش يعني انتهاء نهاية الكيان. ماذا يحدث ضمن الجيش؟ هل تعرف صديقي العزيز والمستمعين الكرام أن هذا الجيش على سبيل المثال الذي يقال أن القوة الأساسية فيه هي الطيارين، سلاح الجو، أن لا طيار واحد غير أشكنازي في هذا في سلاح الجو الصهيوني، يمنع على غير الأشكنازي أن يصبح طيارا في سلاح الجو الإسرائيلي. هذا هو الحقيقة، هذا يعني مش حكي يعني عام، هذا معلومات أكيدة ومعرفة من داخل هذه التشكيلات. طب إذا هؤلاء يريد نتنياهو أن يحقق هدفه ليضمن مش فقط هزيمة ما يسمي بمزدوجين حماس، بل التغلب عليهم وإزاحتهم ويصبح هو مكانهم. إذن هم متنازعين، هم مختلفين، هم غير متفقين. إذن هذا التمرد سيزداد بشكل سريع داخل الكيان.
نعم.
وهذه
نعم.
ليست الأعداد طيب. الأولى التي توقع على عريضة.
طيب يعني دكتور،
سبقها ألف طيار سابقا.
نتساءل عن دلالات انقسام الائتلاف الحاكم في كيان الاحتلال، يعني خصوصا بعد تهديدات الأحزاب الدينية بحل الكنيسة، كيف تنعكس هذه الأزمة يعني أو تعكس تآكل الدعم الداخلي لحكومة نتنياهو في ظل استمرار العدوان على غزة؟
هؤلاء أساسا لم يتفقوا ولم يأتلفوا اتفاقا، هم ائتلفوا لأنهم كل منهم اعتقد أنه سيحقق مصالحهم. الأحزاب الحريدية هدفها من الدخول الحصول على الأموال دون التجند في الجيش الصهيوني. عندما قالوا لهم عليكم أن تتجندوا مقابل ما تحصلوا عليه من دعم مالي سخي وهو الأكثر في الكيان، هددوا وهددوا بإسقاط هذه الحكومة وبحل ما يسمى الكنيسة.
نعم.
لأن مصلحتهم صارت مهددة.
بلى.
وهؤلاء لا يستطيعوا أن يتجندوا حتى لو الحاخامات قالوا فتوى، لا يستطيعوا، تركيبتهم لا تسمح بذلك. هم يزداد طلابهم في المدارس الدينية ويلتحق بهم التلاميذ بغالبية لكي لا يخدموا في الجيش هروبا من التجنيد. عندما تأخذني إلى التجنيد لماذا أبقى معك؟ فبالتأكيد هذه الخطوة تهدد جديا بحل الكنيسة، تهدد جديا بتفكك الكيان، وهذا هو خطوات أساسية على ما كنا نتحدث عنه دائما وهو تفكك بيت العنكبوت.
نعم نعم. في هذا الإطار دكتور، يعني الرسائل، ما هي الرسائل التي يحملها دخول اليمن على خط المواجهة عبر استهداف مطار بن غوريون بصواريخه المتطورة؟ كيف يمكن أن يغير هذا التطور من ملامح الصراع حول غزة؟
تماما، هم كانوا ضمن مخططاتهم وضعوا مخططات لتوجيه ضربات لكل قوى محور المقاومة. وهذا القرار أنا كنت أقول دائما بعد تموز 2006 اتخذ قرارا الإدارة الأمريكية وفي الكيان الصهيوني ومن معهم بضرورة تصفية محور المقاومة قرار. هذا الأمر حاولوا أن ينفذوه بعد 7 أكتوبر، حاولوا أن يوجه ضربات استعدوا لها وأعدوا لها عبر عشرات السنوات ليوجهوا ضربة قاسمة لقوى المقاومة، فكانت الخطط جاهزة والخطوات متخذة وتنتظر لحظة الصفر. توجيه ضربة قاسمة كما اعتقدوا لحزب الله، توجيه ضربة قاسمة أو التآمر على الحشد العراقي في العراق وعلى الوضع في سوريا وعلى إيران. بالتأكيد إيران فشلوا لأن إيران متمكنة من عوامل القوة لا يستطيع ضربها. الوضع بسوريا الجميع يعرف الملابسات وما الذي جرى. نعم حزب الله تلقى خسائر ليست سهلة وتمكن هذا العدو من ذلك. كانوا يعتقدوا بأنهم بهذا الإنجاز سيمنعوا وقوف قوى محور المقاومة إلى جانب إسناد غزة، فيقولوا لأهل غزة أنتم وحدكم ولا خيار أمامكم إلا الاستسلام. فجاء بروز جبهة اليمن. اليمن أنصار الله عملوا بحكمة شديدة، هم لم يشكلوا فقط قوى مقاومة، هم قوى مقاومة وجيش كامل جزء من هذه الحركة. الجيش اليمني بجله جزءا من الحكومة الثورية القائمة في صنعاء بقيادة أنصار الله. دخولها على الخط وموقع الاستراتيجي لليمن وتركيبة شعب اليمن، كل هذا جعل هذه التركيبة باغت الكيان الصهيوني، ليس فقط الكيان بل الولايات المتحدة. وجميعا يعرف ما الذي جرى للولايات المتحدة عندما يعني حدثت المعركة بينها وبين أنصار الله. آخر خبر بالمناسبة مؤكد، حاملة الطائرات التي كانت مفخرة حاملات الطائرات هاري ترومان خرجت نهائيا من الخدمة، انتهت تحولت إلى خردة. يعني أسطورة حاملات الطائرات التي كانت الولايات المتحدة تهدد بها العالم أنهاها أنصار الله. وبالتالي هذه توجه ضربة كاملة للعدو الصهيوني، يكذب يحاول المراوغة يحاول توسيع الاعتداءات، لكنهم يدركون أن أنصار الله واليمن السعيد الذي فشلت الولايات المتحدة في هزيمته هم لن يستطيعوا تجاهه شيئا. هذا الفعل سيجبر الولايات المتحدة على الضغط على الكيان لوقف العدوان على غزة. هذا ما
أتساءل أيضا دكتور في سؤالي الأخير وباختصار أرجو الإجابة، يعني عن رمزية تحرك القافلة المغاربية من تونس باتجاه معبر رفح، هل يمكن لمثل هذه المبادرات أيضا أن تكسر الحصار فعلا أم أنها تظل محاولات رمزية في ظل التعقيدات الإقليمية؟
أنا أذكر ما الذي جرى سابقا فيما عرف بمسيرات العودة التي انطلقت من لبنان ومن سوريا ومن غزة. والإرباك الذي خلقته داخل الكيان تكرر هذا الآن على المستوى العربي واشتراكها في ظل الوضع القائم للكيان. نعم قد يتطور إذا لم تتآمر عليه الحكومات العربية إلى شيء كبير يسهم في معركة الصراع مع هذا العدو، ومعركتنا نحن الحاسمة مع الكيان، نحن الذين سنحسم موضوع النصر الحاسم على الكيان وليس العكس.
تحية طيبة للدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم دكتور.
شكرا لكم.
تحية. Oh, boy.
السيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر الرعب أقبل والردى فالطيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر من ضمة القبر جئنا كما يوم الحساب آساد حرب لا تهاب وسواعد العقاب قدت من الصخر رجعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر في قبضة الأسر
أحييكم مستمعينا الأفاضل في لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا اللقاء نواصل في غزة حيث تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين حول آخر التطورات على صعيد القطاع وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها
هو الحقيقة هناك عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين ومن الصعب تحديد رقم محدد في هذه اللحظة لكن على الأقل هناك 48 شهيدا منذ ساعات الفجر كان آخرهم 8 شهداء قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منزل وسط دير البلح وسط قطاع غزة نقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى الذي استقبل 5 من الذين يحاولون تلقي المساعدات من حاجز التسريم من جهة الموصلة لكن العدد الأكبر من الشهداء ارتقوا قرب مفرق النابلسي غرب مدينة غزة إلى الجنوب من الغرب من مدينة غزة عندما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قذائفه على مواطنين مجوعين كانوا يحاولون الوصول إلى الطعام 20 شهيدا فقط في هذا الحادث الذي وقع جنوب غرب مدينة غزة نقلوا إلى مشفى القدس في تل الهوى ومشفى الشفاء في مدينة غزة أيضا الجيش الاحتلال الإسرائيلي واصل عمليات التقدم في جباليا البلد ونفذ عمليات قصف أدت إلى 11 شهيدا منذ ساعات الفجر خليونس كالمعتاد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدد من النازحين في المدينة وهناك 8 شهداء على الأقل 3 شهداء في خيمة جنوب مدينة خليونس أم وابنتها وطفل و3 مواطنين من عائلة منصور قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى عدد من الذين يحاولون تلقي المساعدات 3 شهداء أيضا نقلوا إلى مشفى ناصر معظم مناطق قطاع غزة تعرض القتل أو قتل القصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي واللافت هو البلد المتعلق بمتلقي المساعدات
تحدث عن 150 شهيد حتى اليوم خلال 10 أيام قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يحاولون الوصول لهذه المساعدات الإنسانية هذا التقدم من الفلسطينيين إلى هذه المناطق رغم الخطر يعكس حالة الجوع التي يعيشها المواطنون الفلسطينيون الذين يعانون الأمرين في الوصول إلى لقمة الطعام أصبحت بالفعل مغمسة في الدم
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني مستمعين الكرام على هذا التقرير وهذه الصورة الصوتية طبعا من غزة نبقى فيها حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 54,981 شهيد والإصابات 126,920 إصابة منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر عام 2023 أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 4,701 شهيد و 14,879 إصابة منذ 18 من آذار مارس قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومين 54 شهيدا و 305 مصاب ووصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية هذا وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات في غزة أيضا مستمعين الأحبة، قتل جيش الاحتلال 3 مسعفين بينهم نجل مدير الإسعاف والطوارئ في شال في شأن القطاع. فالإسعافان الذي تفاجأ بابنه المتطوع شهيدا بين رفاقه. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
يقود فارس عفانة مدير الإسعاف والطوارئ في الخدمات الطبية كل مهمة خطيرة.
إيش اسمه أنا؟ إيش اسمي؟ عمو فارس، عمو فارس أبو حمزة.
ماشي. يتقدم زملائه المسعفين باذلا نفسه قبلهم أمام عدو يستلذ قتل من تحميهم قوانين الأرض وشرائع السماء. حفظ أهالي شمال غزة صورته طوال 20 شهرا من الحرب، لكن ما لم يعرفوه هو أن هذا النبيل قدم نجله متطوعا على خطوط النار، يرافقه براء في مغامراته أو ينوب عنه حين ينال منه التعب.
هذا يمكن ثاني واحد أودعه من أولاده، وضايل عندي براء أمير وحمزة، وهذول إن شاء الله على ضرب أخوهم بإذن الله عز وجل. يعني بالرغم من هذه الرسالة الإنسانية وإنه إحنا بنشكلش خطر على الاحتلال، إلا أنه الاحتلال المجرم له بصمات في كل الميادين.
أجت إشارة بوجود إصابات وشهداء في منطقة اللي هو تفاح. تحركت سيارة إسعاف من عنا فيها 5 شباب من وحدة الإسعاف والطوارئ أثناء قيامهم بمحاولة إنقاذ المصابين وانتشال الشهداء من المكان المستهدف. تم استهدافهم بشكل مباشر بقذيف الدبابة، مما أدى إلى استشهاد 3 مسعفين من وحدة إسعاف والطوارئ. حنكمل مسيرتنا بإذن الله عز وجل، حنكمل مسيرتنا الإنسانية وحنبقى على رأس عملنا مهما كلف الأمر بإذن الله عز وجل.
ومضى الرفاق وخلفوا من بعدهم ألم يمزق مهجتي.
هي عادة الدنيا، ما لا تكشفه الحياة يتكفل وسام الشهادة بإذاعته خبرا، لا بل إكليل غار ووقار على جبين الشمس التي لا تغيب. قضى براء عفانة رفقة زميليه حسين محيسن ووائل العطار 3 رجال حفظتهم ميادين العطاء والتضحية، قتلوا بدم بارد باستمرار لجريمة مسعفي رفح 11 الذين طاولهم رصاص الاحتلال بالبث الحي والمباشر، ومرت جريمتهم أمام أنظار العالم المتشدق بالحقوق والإنسانية.
نشكر جزيل الشكر الزميل مصطفى بركة على تقريره. مستمعينا الكرام، يواصل العدو الصهيوني اعتقال أفراد طاقم سفينة مادلين من الذين رفضوا التوقيع على قرار ترحيلهم الطوعي، فيما شهدت القضية تفاعلا واسعا وتضامنا مع النشطاء المعتقلين. إلى الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
ترك مشهد اختطاف قوة كوماندو الصهيونية للنشطاء من أفراد طاقم سفينة مادلين التي كانت متوجهة لكسر الحصار عن قطاع غزة أثره البالغ رسميا وشعبيا. فهؤلاء الذين اختاروا خوض غمار التحدي بوجه العدو الصهيوني انتهى بهم الحال بعد التحقيق معهم إثر اقتيادهم إلى ميناء أسدود إلى التوقيع على تعهدات قانونية تضمن الترحيل الطوعي، لكن رفض 8 منهم عرضهم للاعتقال بانتظار عرضهم على المحكمة الصهيونية للبت بمصيرهم. قضية هؤلاء النشطاء الذين حاولوا فعل شيء ما من أجل أبرياء غزة أثارت موجة تعاطف وإدانات واسعة، وفي الطليعة كانت فرنسا التي حث رئيسها إيمانويل ماكرون على الإفراج الفوري عن الناشطين الفرنسيين الذين كانوا على متن السفينة، وقال إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليه فاضح، واصفا إياه بالعار، داعياً مجدداً إلى إعادة فتح المعابر. وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارون أكد بدوره أن باريس ستقوم بتقييم الوضع القانوني للعملية بمجرد توافر المعلومات الكافية. شعبياً خرج الآلاف بتظاهرات دعت إليها الأحزاب اليسارية في أكثر من 5 مدن فرنسية على رأسها مدينة نيس، التي تستضيف قادة العالم ودبلوماسيين، حيث يعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات. وفي العاصمة باريس تجمهر الآلاف في ساحة الجمهورية دعماً لنشطاء سفينة مادلين. وقد وصف رئيس حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون إيقاف الجيش الإسرائيلي السفينة وتغيير مسارها بأنه قرصنة.
بالطبع قلوبنا مثقلة، لأننا نعلم من هم موزعو الشطائر الليلة الماضية، نعلم وحشيتهم وعنفهم وعادتهم وجرائمهم ضد السكان العزال. من سيكون الأكثر ضررا من الأشخاص الاثني عشر الذين كانوا على متن القارب وكانوا غير مسلحين؟
وفي العاصمة اليونانية أثينا احتشد أكثر من 2000 شخص أمام سفارة كيان العدو للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالحرب المستمرة على قطاع غزة. وجاءت التظاهرة بالتزامن مع اعتراض الاحتلال لسفينة المساعدات الإنسانية مادلين. لكن جريمة القرصنة الصهيونية بحق طاقم السفينة لم تنتقدها الحكومة السويدية، إذ قالت وزيرة الخارجية السويدية أمام البرلمان في ستوكهولم أن الخارجية كانت قد أصدرت تحذيرا منذ أكثر من عقد بعدم السفر إلى غزة، وأن كل من يخالف هذا التحذير يفعل ذلك على مسؤوليته الشخصية، مشيرة إلى أن الركاب ليسوا في خطر وبالتالي لا حاجة حاليا إلى تدخل قنصلي.
أشكر الزميلة هدى مكي على تقريرها. وفي القدس مستمعينا الأكارم، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال وقيادة وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إتمار بن غفير، في تصعيد خطير يستهدف تعزيز السيطرة على المقدسات الإسلامية. هذا وأفادت مصادر مقدسية أن مجموعات المستوطنين دخلت الأقصى من باب المغاربة وأدت طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية، وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال التي منعت المصلين من الوصول إلى المسجد وأغلقت أبوابه أمام المسلمين. وجاءت هذه الاقتحامات بعد دعوات من جماعات الهيكل المتطرفة لتنفيذ اقتحامات جماعية للاحتفال بالتعديلات القانونية التي أقرها بن غفير والتي تسمح للمستوطنين بأداء الطقوس التلمودية داخل المسجد، في انتهاك صارخ لقدسيته ووضعه القانوني التاريخي. فيما تجددت الدعوات المقدسية لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى ومواجهة مخططات التهويد وحمايته من مشاريع التقسيم. ومن القدس إلى الضفة الغربية أحبتنا الأكارم، حيث نعت فصائل المقاومة الفلسطينية الأسير المحرر والقائد رايق عبد الرحمن بشارات الذي اغتالته قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الأربعاء في بلدة طمون خلال عملية عسكرية غادرة. هذا وأكدت حماس في بيان لها أن اغتيال الأسرى المحررين وتصعيد جرائم القتل في الضفة الغربية يظهر العقلية الدموية لحكومة الاحتلال الفاشية التي تواصل حربها الشاملة ضد الشعب الفلسطيني وهويته ووجوده. ودعت إلى إشعال المواجهة مع الاحتلال في كل أراضي فلسطين، خاصة في ظل تصاعد جرائمه وانتهاكاته للقانون الدولي، بما في ذلك استهداف الطواقم الطبية. من جانبها أشارت حركة الجهاد الإسلامي إلى أن الشهيد بشارات كان أحد أبرز قادة الانتفاضة الأولى عام 1987، وقد تعرض سابقا لمحاولة اغتيال عام 2002 وأودت بحياة زوجته وأسفرت عن بتر يديه، لكنه واصل نضاله حتى استشهاده. هذا وأكدت الجبهة الشعبية أن الشهيد بشارات كان رمزا للصمود، حيث خاض إضرابا عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري، ولم تثنه إصاباته عن مواصلة النضال. ووصفت جرائم الاحتلال بأنها جزء من حرب الإبادة الجماعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني، لكنها لن تزيده إلا إصرارا على المقاومة والثبات. نواصل لقاءنا في فلسطين اليوم مستمعين الأحبة، وعمليات هدم منازل الفلسطينيين والمنشآت الزراعية والتجارية في الضفة الغربية المحتلة والقدس منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023 لم تتوقف تحت مزاعم عدة، فيما الهدف الأبرز تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم. إلى الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
إلى ساحة حرب تتحول شوارع وأحياء الضفة الغربية المحتلة. قوات الاحتلال تفرض حظر تجوال مع إغلاق شامل في نابلس، تعزل المناطق وتحولها إلى كانتونات مفككة، وتخلف أكثر من 25 إصابة بالاختناق في صفوف المواطنين.
فرض جيش الاحتلال حظر تجوال كامل داخل البلدة القديمة في مدينة نابلس، وأجبر بعض الأهالي على إخلاء منازلهم.
لليوم 41 بعد 100 يواصل العدو عملياته العسكرية في جنين. قوات الاحتلال تخطط لهدم 100 بناية سكنية خلال 72 ساعة. وفي طول كرم يهدم الاحتلال مئات المنازل أمام عيون أصحابها، ويهجر عشرات العائلات مع تحويل بيوت الفلسطينيين إلى ثكنات عسكرية.
نحن إن شاء الله صامدين، لو هدوا دورنا صامدين بإذن الله. طبعا مثل فلسطيني لاجئ، ولينا لاجئين، وهدوا حقونا بيطلعونا من دورنا.
تصفيق ورقص وغناء، وعلى شكل حلقات استباح عشرات المستوطنين الصهاينة حرمة المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، تلبية لدعوة جماعات الهيكل المزعوم احتفاء بتعديلات أقرها وزير ما يسمى بالأمن القومي في حكومة الاحتلال إتمار بن غفير، تتيح للمستوطنين أداء جميع الطقوس التلمودية داخل المسجد الأقصى.
نحيي الزميلة ماجدة مشلاوي على تقريرها. في اليمن مستمعين الأكارم، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخين باليستيين. وقال العميد سريع أن الاستهداف جاء باستخدام صاروخين، أحدهما فرط صوتي من نوع فلسطين 2 والآخر من نوع ذوالفقار، وقد أصاب أحدهما المطار بشكل مباشر. ولفت العميد سريع إلى أن العملية أجبرت ملايين الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخين باليستيين، أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين 2 والآخر نوع ذي الفقار، وقد أصاب أحدهما مطار اللد بشكل مباشر، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وأجبرت ملايين الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن قرار حظر حركة الملاحة الجوية إلى المطار المذكور مستمر، وتجدد تحذيرها لمن تبقى من شركات من الشركات بأن عليها سرعة وقف كافة رحلاتها من وإلى المطار. وردا على العدوان على الحديدة، فإن القوات المسلحة اليمنية تحذر كافة الشركات والجهات المختلفة من الاستمرار في التعامل مع ميناء حيفا الذي أصبح ضمن بنك الأهداف، وليعلم العدو المجرم أن يمن الواثقين بالله المستندين إليه والمتوكلين عليه صامد لا ينحني، ووفي لا يتقاعس أو يتخاذل أو يخون، ومقدام لا يتراجع أو يتنصل أو يتردد، وشامخ لا يركع إلا لله كجباله الشماء الثابتة الراسخة لا تهزه القواصف ولا تزيله العواصف. ولينتظر منا العدو المجرم المزيد والمزيد دعماً وإسناداً لإخوان الصدق والوفاء في غزة الشموخ والكبرياء والتضحية والفداء، مستمرون في دعمهم وإسنادهم حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 14 من ذي الحجة 1446 للهجرة الموافق للعاشر من يونيو 2025 صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
هذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأحبة قد فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كل الشكر والتحية لكم لحسن المتابعة وطيب الإصغاء، والشكر موصول أيضا للدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية الذي رافقنا في هذا البرنامج. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ميدان الفداء فلنعرج منها إلى رب السماء، سنشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء، سادة الموقف وجرح الأتقياء، من مبنيا لقاسم لمهندس شهدانا، يعلم بهم أقصانا، لا محور الأحرار، مقاومون مجاهدون وشمسهم تخشانا، تسابقوا إخوانا بصولة الكرار، الذائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون والنامون، أبشري يا قدس إن الفتح جاء، لا حياة للجبان ولا عزاء.
الرابعة عصرا في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. عشية جولة المفاوضات الجديدة، عراقشي يؤكد إمكانية التوصل اتفاق يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني. استشهاد أكثر من 60 مدنيا أثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وتصاعد حدة الاحتجاجات في الولايات المتحدة وانتشارها في أكثر من 20 مدينة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن عيد الغدير ليس مجرد تعيين أمير المؤمنين علي بن أبي